النساء وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الأخير الذي تعرض له المصنف وهو تلخيص لما تقدم في جميع الأبحاث السابقة، فخلاصة والنتيجة المستخلصة من الأبحاث السابقة هو أن مقتضى الآية آية الاعتداء والإطلاق المقامي عليهم السلام بأن القيمي والمثلي كلاهما يضمنان بالمثل، ولا موجب لرفع اليد عن ذلك إلا الإجماع، فما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل مطلقا، سواء كانت قيمة المثل في زمان الأداء أو في مكانه أنقص أو أزيد عن قيمة التالف، فإن مقتضى الآية والإطلاق المقامي كما ذكرنا، وإن كان عدم ضمان المثل في المثليات إذا فرض نقص قيمة المثل عن قيمة المثل في يوم التلف لعدم المماثلة في المالية كما أشرنا بالأمس، إلا أنه إذا فرض قيام الإجماع على أن المثل يضمن بالمثل حتى لو فرض نقصان قيمته عن قيمة يوم التلف، فإنه نرفع اليد عن ذلك بناء على تحقق هذا الإجماع، إذ هذا الإجماع يكشف عن إهمال هذا التفاوت بين القيمتين، أي بين قيمة العين والمثل يوم التلف وقيمتها يوم الأداء، فببركة قيام الإجماع نهمل هذا التفاوت، وإن كان مقتضى الآية والإطلاق المقامي لزوم مراعاة المالية، بل قد يقال حتى لو لم يقم إجماع على إهمال هذا التفاوت، فإنه توجد عندنا بعض الروايات التي يستفاد منها أن انخفاض القيمة السوقية لا تضمن، فإذا فرضنا أن الشخص أتلف مال الغير وكان مثليا ووجب واشتغلت عهدته بالمثل أو قبض الشيء بالعقد الفاسد فاشتغلت عهدته بالمثل، فظاهر بعض النصوص أن اللازم على من اشتغلت عهدته بالمثل أن يدفع المثل وإن قلت ونقصت قيمته السوقية. فلاحظ مثلا ما ورد في هذه الرواية، وهو ما رواه الشيخ الطوسي في سنده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه كان لي على رجل دراهم، وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من الدراهم الأولى، ولها يعني الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة، يعني قلت القيمة سوقية، فأي شيء لي عليه؟ الأولى التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان، الدراهم الجديدة، فكتب لك الدراهم الأولى، لك الدراهم الأولى. وتقريب الاستدلال بالرواية أن مورد الرواية مورد القرض، وفي موارد القرض تشتغل العهدة بالمثل في المثل وبالقيمة في القيم، وحيث إن القرض وقع على الدراهم المسكوكة فإنه من قبيل المثليات فتشتغل العهدة بالمثل. فلو فرض أن ما اشتغلت به العهدة وهو المثل قلت قيمته السوقية لأنه أسقط تلك الدراهم السلطان، وصارت الآن الدراهم لها قيمة وضيعة، ولو بلحاظ كونها فضة لها وزن وضع. وليس منظور الرواية أنه ولماذا إلغاء القيمة السوقية أصلا، لا، أن لها وضيعة، يعني هذه الدراهم الآن لها قيمة سوقية لكن وضيعة عن الأولى. الآن في مقام الضمان، هل يجب علي أن أدفع هذا المثل وإن كانت قيمته يوم الدفع أقل من القيمة السوقية يوم الاشتغال، واضح، يوم اشتغال العهدة، يوم هذا يوم الضمان، أو أنه يجب علي أن أراعي في مقام الأداء وألاحظ القيمة في يوم الأداء؟ فهل يجب علي أن أدفع الدراهم الجديدة لكي لا ينقص القيمة السوقية عن بل يوم الضمان، أو أن أكتفي بماذا بما اشتغلت به العهدة ولو كان الآن قيمته السوقية نازلة؟ فكتب عليه السلام أنه لك أن تدفع الدراهم الأولى، مع أن الدراهم الأولى الآن لها وضيعة وقلت قيمتها السوقية عن يوم الاشتغال، عن يوم اشتغال العهدة، عن يوم الضمان. تفتين؟ إذن هذه الرواية تدل على أن الدرهم المثلي تفرغ ذمة الضامن بدفعه وإن كانت قيمته السوقية نازلة. ورواية أخرى رحمك الله، هذا موجود في نقلت في مكة، يعني موجودة هنا في هدى الطالب صفحة 360، وفي العقد النضيد صفحة 281، في العقد النضيد صفحة 281 الجزء الثاني، وفي هدى الطالب صفحة 360، موجودة في الوسائل، وسائل الشيعة، الباب 20 من أبواب الصرف، الحديث الثاني، هذا الآن الحديث الآخر، الحديث الرابع. ومنها ما رواه الشيخ بسنده عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، سقطت عن السكة، لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس، واضح الآن الجديدة اللي هي رائجة. فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى، مع أنه الدراهم الأولى صارت وزن لها قيمة سوقية نازلة وهو بلحاظ وزنها هي فضة، وهذا يعني أنه حتى لو نزلت القيمة السوقية فإنه يكتفى بدفع ماذا؟ بدفع الأولى. نعم، قد يقال بأن هذه الطائفة معارضة بطائفة أخرى وهو ما ورد في نفس الباب من الباب 20 من أبواب الصرف الحديث الأول، وهي ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم، يعني سقطت عن السكة تغيرت، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ نفس السؤال تقريبا، نفس النكتة. فكتب إليه: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس. فأنت أعطيته شنو؟ ما ينفق بين الناس، فلا بد أن تلاحظ الخصوصية. فقد يقال بأن هذه الرواية يستفاد منها أنه لا يكتفى في مقام الأداء بما يكون قيمته السوقية أقل، ولكنه جمع من الأعلام ومنهم السيد القوري، بل قال بأن هذه الطائفة ضعيفة السند بسبب وجود من؟ بسبب وجود سهل ابن زياد. ولكن قد يقال كما أشار في العقد النظيف صفحة 282 أن هذه الرواية لها سند آخر، وهو ما رواه الكليني، وسندها صحيح بحسب نقل الكليني، وإن كانت بحسب نقل الشيخ الطوسي سندها ضعيف بسهل بن زياد، إلا أنه بحسب نقل الكليني سندها صحيح، وهي وبناء على ذلك تدل الرواية على ضمان نقصان القيمة، وأن الذمة لا تبرأ بدفع ما كان مجرد المثل غير كافي في مسألة إسقاط ما في العهدة. فقد يقال بحصول التعارض بين الطائفتين.
شيخنا في الروايتين هو يقول لك عن،
نعم
نعم، يعني كان يقول انت
لك، يعني انه لك لك لك، يعني بالنتيجه انه اذا ما اشتغلت به العهده، يعني في الروايه تقول اذا قال الامام لك ان ماذا، لك ان تاخذ ما ينفق بين الناس، يعني مقتضى هذا له الحكم التكليفي ان ما تشتغل به العهده ليس مجرد المثل، والا لو كانت ما اشتغلت به عهده الضامن مجرد المثل فليس له أن يأخذ الدراهم الجلد فيها زيادة في المالية. فعندما يقول الإمام لشخص أنت أيها المضمون لك أن تأخذ ما كان فيه شنو القيمة السوقية، يعني ما اشتغلت به العهدة للأول ما كانت القيمة السوقية، إلا لو كانت اشتغلت العهدة بالدراهم الأولى ليس له أن يأخذ الدراهم الثانية. فبناء على حصول التعارض بين في هذه الروايات والتساقط تصل النوبة إلى الأصل العملي، إن لم يوجد أصل لفظي، وإلا لو قلنا بالأصل اللفظي وهو الإطلاق المقامي وآية الاعتداء، فإن المقتضى ذلك أنه لا بد أن يضمن بلحاظ القيمة، فإذا نزلت القيمة فلا يصح، فلا يتحقق الضمان كما بينا في الدروس السابقة. وإن لم نقبل بالإطلاق المقامي فإنه تصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي الدوران بين اشتغال العهدة بالمثل أو القيمة، وقد قررنا مقتضى الأصل العملي في الدروس السابقة فلا فارق. هذا بل ما في دليل على من جزية العلم الإجماعي، هذا كله عندنا ملاحظات على الرواية كلها أصلاً. أصلاً الرواية قد يقال أن سياقها بحث آخر، مسألة أنه حصوص الدرام المسكوكة، وإذا سقطت السكة فهل هذه الرواية تنظر إلى مطلق ضمان المثل بالمثل، أو أن في خصوصية في مسألة شنو الدراهم التي تنفق والتي لا تنفق، لأنه الدراهم إذا لوحظت فقط كوزن بحكم التالف عرفان واضح. في هناك بحث أيضا في الروايات راجعه. إذا الخلاصة أن الشيخ الأعظم يقول ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل، فيكفى وتحقق الإجماع على ذلك، فإنه مقتضى ذلك بأن الواجب على المكلف دفع المثل وإن فرض نقصان القيمة. وكذا بالعكس، ما أجمع على كونه قيميا فإنه يضمن بالقيمة بناء على وجود إجماع واتفاق على ذلك، وإن فرض أنه يوجد هناك مثل له، خلافا لإطلاق بخلافا لآية الاعتداء والإطلاق المقامي. فإننا ذكرنا أن مقتضى هذين الدليلين هو أن القيمي يضمن بالمثل أيضا كالمثلي، فإذا وجد له مثل في السوق فيجب عليه دفع المثل، أو إذا اشتغلت العهدة بالمثل فيحصل التهاتر القهري كما بينا في الدروس السابقة. هذا مقتضى الإطلاق المقامي ومقتضاية الاعتداء. ولكن إذا فرض أن هناك إجماع على أن القيمي يضمن بالقيمة فنرفع اليد عن الإطلاق المقامي ببركة هذا الإجماع. هذا كله فيما وقع فيه الإجماع أنه مثلي أو قيمي. أما لو شككنا هل أن هذا مثلي، هل القماش من قبيل المثلي أو القيمي، هل الفواكه من قبيل المثلي أو القيمي، فما لم يقع عليه إجماع أنه مثلي أو قيمي لا ينفع التشبث فيه بدليل الإجماع، فنرجع حينئذ إلى وين؟ إلى الإطلاق المقامي وآية الاعتداء. ومقتضى الإطلاق المقامي أن الأصل اللفظي أن كل عين تضمن بشنو بالمثل، حتى القيميات المثلي والقيمي يضمن بماذا؟ يضمن بالمثل. وحينئذ لا نرفع اليد عن هذه القاعدة إلا بمقدار ما دل عليه الإجماع. فإن أجمعوا على الصغرى أن هذا مثلي فحينئذ يضمن بالمثل، وإلا فلا. فمع فرض عدم وجود الإجماع نرجع إلى مقتضى الأصل اللفظي وهو أنه يضمن بالمثل. وهذا الأصل اللفظي ينفعنا مع الحفاظ على المالية، أي أن قيمة المثل المدفوعة هي قيمة المثل في يوم التلف، في يوم الضمان. وأما مع التفاوت في القيمة بين المدفوع والتالف، ذكر الشيخ أنه يلحق بالقيمي. واضح؟ فإنه لا يمكن ضمانه بالمثل لأنه لا يوجد له مثل من حيث المالية، فيضمن بالقيمة. ثم أمر بالتأمل. ووجه التأمل أنه قد يقال أن آية الاعتداء والإطلاق المقامي يقتضيان أنه لا بد من المماثلة في الحقيقة والمالية، ومقتضى المماثلة أن الضامن يجب عليه أن يرجع المثل ويرجع التفاوت في المالية لكي يحافظ على كلتا الخصوصيتين. مقتضى الآية والإطلاق المقامي أن الذي يدفعه الضامن عبارة أخرى عن المماثل للتالف، وقلنا أن المعتبر المماثلة في الحقيقة والماء والمالية، فما هو الوجه عن رفع اليد عن الحقيقة من رأس؟ فلا بد أن يعطي ماذا المثل فيحافظ على الحقيقة ويدفع التفاوت في مقدار الماء المالية، إلا إذا وجدت سيرة عقلائية، انتبهين، إلا إذا وجدت سيرة عقلائية على أنه في مثل هذه الموارد ينتقلون إلى القيمة، ولا نرى عند العقلاء أنه يطالبونه بأن يدفع المثل ويدفع التفاوت، ما سمعت حد لا أن أحد من العقلاء يقول بذلك. واضح. فبناء على أن هناك سيرة عقلائية على أنه في مثل هذه الموارد تضمن بذ ينتقل إلى القيم مباشرة ولا يراعى حيثية المماثلة في الحقيقة، فإنه بلي، فيتم المطلب ببركة تعلمون إطلاق المقام ببركة السيرة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم البحث في المسألة التي عقدها الشيخ وهي طويلة، كانت الرابعة. فحاصل الكلام، هي النتيجة، أن ما أجمع على كونه مثليا يضمن بالمثل ببركة الإجماع مع مراعاة الصفات التي تختلف بها الرغبات، هذا مقتضى المحافظة على المثل، وإن فرض نقصان قيمته في زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف بناء على تحقق الإجماع على إهمال هذا التفاوت، لا بناء على الآية والإطلاق المقامي، وإلا بناء على الإطلاق المقامي كما ذكرنا بالأمس أنه إذا فرض نقصان القيمة فلا يصح أن يكتفى بدفع المئة، مضافا إلى الخبر الوارد في أن الثابت في ذمة من اقترض دراهم وأسقطها السلطان وروج غيرها هي الدراهم الأولى، وقد بينا البحث في هذه الروايات. وما أجمع على كونه قيميا يضمن بالقيمة بناء على ما سيجيء من الاتفاق، مع أن مقتضى الإطلاق المقامي والآية ماذا؟ أن القيمي يضمن بالمثل، لكن بناء على الإجماع. وإن وجد مثله أو كان مثله في ذمة خفي الضامن، الصحيح أن يكون في ذمة المالك كما هو في الذي تحت في شين، ليش؟ لأنه لو كان في ذمة الضامن وامتلأ ضاعف عليه، تفتين؟ إذا كان الشخص في ذمة الضامن ماذا؟ أنه أتلف جارية وهم مرة ثانية أتلف جاري، تتضاعف الذمة، ما نصير تهاتر قاري، المدار على أن المالك بل المضمون له كانت عهدته مشتغلة بالضامن بماذا؟ بجارية، وهو أتلف على الآخر جاري فيحصل التهاتر القهري. واضح المطلب؟ إذن الأصح المالك، لأن الشيخ هنا ناظر إلى التهاتر القهري، ولو كان في ذمة الضامن فيحصل تضاعف فيرفع مرتين، فالصحيح ما في شيء وهو بالمالك. وما شك في كونه قيميا أو مثليا يلحق بالمثل، ليش؟ لأن الأصل اللفظي يقتضي ذلك وهو الإطلاق المقامي، مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع، ليش مع اختلاف الحفاظ على المالية؟ واضح. مع عدم اختلاف قيمتي المدفوع والتالف، ومع الاختلاف ألحق بالقيمي فتأمل. واضح إن شاء الله العبارات. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، في هذه المسألة الخامسة يتعرض المصنف إلى أنه إذا اشتغلت عهدة الضامن بالمثل فوجب عليه أداء المثل، وتعذر المثل ولم يحصل عليه إلا عن طريق شرائه بأغلى الأثمان، فلم يحصل عليه إلا بأكثر من ثمن المثل عند التلف، بمعنى أنه اشتغلت عهدته بأي سبب؟ بالمثل، لأنه أتلف أو مثلا قبض بالعقد الفاسد ماذا مثليا، وكانت قيمة المثل في يوم الضمان في يوم اشتغال العهدة 10 دنانير، مبلغ رخيص، وأراد فجاء المالك وطالب هذا الذي اشتغلت عهدته في آخر الشهر، وارتفعت القيمة السوقي أو ارتفعت في العبارة عام، وتعذر على هذا الضامن أن يدفع المثل إلا بشراء مثل أكثر من ثمن المثل، فهل يجب عليه ذلك أو تصل النوبة إلى القيمة؟ قيمة المثل كم كانت؟ قيمة المثل 10 دنانير. إذا تعذر المثل في المثل ولم يحصل إلا بأكثر من ثمن المثل، فهل يضمن بالمثل أو تصل النوبة إلى القيمة؟ فذكر في القواعد أنه في هذه المسألة نقول أن وجوب الشراء محل تردد، بأن نلزم الضامن بشراء المثل الذي هو أكثر من ثمن المثل، أكثر من الثمن المتعارف، فإنه فيه تردد. الشيخ الأعظم يقول: ما هو مراد بني، ما هو مراد العلامة في القواعد من هذه المسألة؟ فهنا تصويران في البحث، صورتان في البحث. الصورة الأولى أن الملحوظة كثرة الثمن بلحاظ ارتفاع القيمة السوقية للمثل، بأن صارت قيمته يوم التلف يوم الأداء أضعاف قيمته يوم التلف بسبب زيادة القيمة السوقية، فيكون منظور العلامة أنه إذا حصل ارتفاع للقيمة السوقية لهذا المثل الذي تلف، وجوب الشراء فيه تردد، أي وجوب الضمان بالمثل هنا مع ارتفاع القيمة السوقية شنو فيه تردد. ولو من جهة مثلا أن المالية قد تغيرت وأن الواجب على المكلف دفع ما كان مماثلا شنو مماثلا للتالف حقيقة ومالية، وما سيدفعه أزيد، فإلزامه بهذا الزائد يحتاج إلى دليل. إذن لو كان منظور العلامة في القواعد إلى ذلك، فقد يقال أن الوجه في التردد في وجوب الشراء أن ما استفدناه من الأدلة السابقة المماثلة في الحقيقة والمالية، فإلزامه بدفع المالية الزائدة يحتاج إلى دليلين. ولكن الشيخ الأعظم يقول: هذا الفرض الأول الظاهر من كلماتهم أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرح بعدم الخلاف، كما صرح بذلك في كتاب الخلاف، حيث قال الشيخ الطوسي: إذا غصب ما له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان. فإن قلت بأن هذه العبارة ناظرة إلى الغاصب، فلعله من باب أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، ومحل بحثنا في وين؟ في المقبوض بالعقد الفاسد أو المقبوض بالسوم، في غير هالموارد ما فيها عدوان، ما فيها غاصب. فقياس الغصب على موردنا قياس مع الفارق. قلت أنه بضم ما ذكره ابن إدريس أن المقبوض بالعقد الفاسد كالغاصب إجماعا، تذكرون ابن إدريس ماذا قال؟ قال بأن الفقهاء يرون أن ما يجري على المقبوض بالعقد الفاسد هو ما يجري على الغصب إجماعا، فبلحاظ ذلك نستفيد، فبضم هذه النكتة نستفيد أنه ما ذكر في الغاصب يذكر هنا في وين؟ في ماذا؟ في المقبوض بالعقد الفاسد، فيجب عليه الشراء بأي ثمن كان. وكذا في المبسوط قال يشتري بأي ثمن كان إجماعا. إذن هذه المسألة بحسب الكلمات، هذا الفرض بحسب الكلمات الظاهر أنه لا اختلاف فيه بحسب الكلمات. فما هو الوجه في ذلك؟ صناعتان. ذكر الشيخ الأعظم أن الوجه في ذلك عموم النص، ولعل مراده من عموم النص أو وقد فسر عموم النص في كلمات غير واحدين بآية الاعتداء والإطلاق المقامي، حيث إنهما يدلان على أن الأصل في الضمان هو المثل، فنتمسك بإطلاق هذه الأدلة. ولكن قد يتأملوا في ذلك بما أشرنا له قبل قليل، وهو أن غاية ما يستفاد من آية الاعتداء ومن الإطلاق المقامي هو أن الواجب على الضامن دفع المماثل بلحاظ المثل والقيمة، والمفروض أن المالية قد ارتفعت عن زمان يوم التلف، فالإطلاق المقامي وشنو آية الاعتداء لا تدلان على ولا يفيان لإثبات إلزام الضامن بدفع ماله المالية الزائدة. فإن كان مراد المصنف من عموم النص ذلك فهو محل نظر، وقد ولعل الصحيح أن منظور المصنف إلى قاعدة أو إلى روايات على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإنه مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه متى ما وقعت اليد على عين اشتغلت العهدة بهذه العين، وهذا الاشتغال لا يرتفع إلا بدفع المماثل للعين، حيث إن العين وضع الشخص يده على العين فوضع يده على الخصوصيات الشخصية والخصوصيات المثلية والمالية. والمرتكز العقلائي يرون بأنه اللازم على من اشتغلت عهدته أنه متى ما أدى نفس العين أو الأقرب إليها من حسب الصفات فإنه شنو؟ فإنه بل عهدته قد شنو قد بل فرغت. وأن العهدة بل وأن العهدة تزول بسبب دفع المثل، حيث استدل المصنف على بهذه الرواية على إثبات أن الضمان المثلي بالمثل والقيمة بالقيمة سواء ارتفعت القيمة السوقية أو لا، لأنه ليس المأخوذ هو عنوان المماثلة. نعم الشيخ أشكل على الآية، أشكل على الحديث الذي تذكرون أنه لا يفي بضمان المنافع ولا يفي بضمان الأعمال، أنهم يحكمون في الأعمال والمنافع يحكمون في العقل في الأعيان ضمان المثل بالمثل. فلعل الأقرب بحسب المستفاد من كلمات المصنف الأقرب، إحنا ما نقبل هالدليل اللي ناقشناه سابقا، تعرضنا إلى تلاحظ المطالب، أشكلنا على الاستدلال بقاعدة على اليد لإثبات الضمان أنه هل يستفاد منها ضمان المثل بالمثل، لكن المصنف قبل ذلك رجع شكل المصنف. فالأقرب إلى كلام المصنف بحسب ما تقدم أن المنظور إليه قاعدة على اليد. الإجماع يعني الإجماع الذي ذكرناه في آخر البعض أنه الشيخ يرتكب على الإجماع، الإجماع على أن المثل يضمن بالمثل أو القيم يضمن بالقيمة أو بل أو
في المقام ذكر عموم النص
والفتوى
في العبارة
الآن بصدد التقييد بل لا عموم النص والفتوى بعد التقييد لا بل يعني إذا لاحظنا النص وقد ورد عليه المقيد، فإذا لاحظنا النص بعد ورود المقيد حيث أنه تكون النتيجة أن مقتضى النص يعني أنه الضمان المثلي بالمثل والقيمة بالقيمة. نعم إذا لاحظنا النصوص وغضضنا النظر عن المخصص الواجب هو دفع المماثل مطلقا بالقيمة والمالية.
هذا مو تمسك بعموم النص بل هذا تمسك بما خصص.
بل يعني عموم النص لاحظ المخصصات التي وردت عليه ولو الإجماع. هذا إذا كان الوجه الأول، قلنا الوجه الأول هذا بعيد، قلنا لعله الصحيح هو قاعدة على اليد.
أقول حتى إذا التزمنا بقاعدة على اليد،
نعم.
مقتضى قاعدة على اليد أن يضمن المثل؟
لا، هذا الشيخ العظيم ما يقبلها. إحنا هم قررنا، الشيخ يقول قاعدة على اليد يقتضي ضمان المثل بالمثل، المثل بالمثل والقيمة بالقيمة.
فليكن فأقول ضمان.
فيجب عليه دفع المثل وين ارتفعت المالية؟
أقول إذا ارتفعت المالية كيف يستفاد من قاعدة على اليد؟
ما اشتغل ما كل شخص هو هكذا يقرر لا 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 هو يقول كل شخص اشتغلت وضع يده هكذا يقرر الشيخ وهم المشهور كل شخص وضع يده على مال الغير العين تشتغل بالعهدة أو العهدة تشتغل بالعين وترتفع العهدة بدفع المماثل للمثل والقيمة في القيم. وهذا يدعون أنه ما عليه المرتكز العقلائي، يدعون أن المرتكز العقلائي قائم على أن معنى اشتغال بالعهدة، ما معنى اشتغلت بالعهدة؟ قالوا فينا أحكام وجوب التسليم ما دامت العين موجودة. من آثار اشتغال العهدة بالعين أنه أقبل اشتغال العهدة بالعين أنه يجب عليه في موارد المثليات دفع المثل خصوصا مع أن اضطراب السوق أمر متعارف، ارتفاع القيم السوقية أمر متعارف، ولا نرى عند العقلاء بأنه إذا فرض أنه اختلفت القيمة السوقية فإنهم لا يكتفون من الشخص بدفع المثل. واضح؟ فهم رجعناها إلى أنه ما يراه السيرة بلحاظ العهدة، ما معنى اشتغال العهدة بالعين؟ فذكروا أنه ما تشتغل بلي وفي موارد القيميات حتى لو كان هناك شيء عزيز لا يلزمونه بذلك لأن الأوصاف غير شعبة يلزمونه بالقيمة. لا قلنا لا قلنا أنه النص وهو قاعدة على اليد للاتكاء على ماذا؟ على السيرة مثل آية الاعتداء.
من
آية الاعتداء آية الاعتداء فاعتدوا بالمن أخذ عنوان المماثلة. بل إذا أخذ عنوان المماثلة العرف يرى أن المماثلة تقتضي شنو؟ تقتضي التساوي في المالية من حيثية المماثلة.
لكن لقيام السيرة العقلائية يقال بأن هذه القرينة
بل احنا اشكلنا عليه النظر بل قلنا اشكلنا قلنا اذا ثبتت سيره بل لا يصح التمسك بها ما قبلنا لا آية الاعتداء ولا تمسك ولا قبلنا
نقول بعد ان ننزل الان مثل ما هذه السيره قيدت او
مو قيدت فسرت
السيره ايضا تلعب دورا في
بل لكن الشيخ بل لكنه الشيخ يقول هناك القت السيره اخذت عنوان المماثله فرق هنا الروايه اخذت عنوان المماثله آية الاعتداء وإذا رجعنا إلى المرتكز العرفي لتفسير ما نرجع إلى السيرة العقلية في الضمان نرجع إلى المرتكز العرفي في تفسير المماثلة لو سألنا العرف ما معنى المماثلة قالوا المماثلة في الحقيقة والمالية بمقتضى إطلاق المماثلة أما السيرة العقلائية فهي دليل يرجع إليه باب الضمان وهؤلاء أصحاب آية الاعتداء لا يقبلون العمل بالسيرة يقولون لا أخذ مرجوعة باعتبار المماثلة فأقول الأقرب إلى كلام المصنف أن نتشفف بقاعدة على اليد فمقتضى القاعدة على اليد أن اللازم على الشخص أن يدفع المين سواء ارتفعت القيمة أو لم ترتفع القيمة خصوصا أن ارتفاع وانخفاض القيمة من الأمور المتعارفة بين العقلاء في موارد السوق ومع ذلك لا يلزمون الشخص في مثل هذه الموارد بدفع غير المال هذا هو الدليل الأول خلنا نقرأ المقدار قال ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد انتهى أقول كثرة الثمن إن كانت هي فرض الأول لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف كما صرح بعدم الخلاف في الخلاف كما صرح بعدم الخلاف في الخلاف شوف الخلاف صار بعدم الخلاف الخلاف هو حيث قال إذا غصب ما له يعني الشيء الذي له إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتري بأي ثمن كما قال بلا خلاف تكملها وبضميمة أنه المقبوض بالعقل الفاسد عند بليك كالمغصوب كما نص على ذلك ابن إدريس وأن ذلك إجماعيان يتم وإلا احتمال خصوصية في الغصب واضح وفي المبسوط يشتريه بأي ثمن إجماعا أي ثمن كان إجماعا ووجهه عموم النص والفتوى إطلاق معاقد الإجماع أن المثلي يضمنه بالمال ولم يذكر أحد في من الفقهاء أنه إذا ارتفعت القيمة أو إذا لزم من ذلك شنو شراؤه بثمن أكثر وارتفعت القيمة السوقية فإنه تنتقل مباشرة إلى القيمة المثل متى ما ارتفعت قيمة السوقية فلا يلزم الضامن لا بل مقتضى عدم التفصيل مقتضى يعني الإطلاق مراد في كلماتهم والفتوى بوجوب المثل في المثل ويؤيده وهو الأولوية التمسك بفكرة الأولوية يأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد.